بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
وكنا قد بدأنا في كتاب الطهارة من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله، وتعرضنا لبعض المسائل في كتاب الطهارة، ومن المسائل التي يحسن ذكرها وهو الماء المتغير بطول مكثه، الماء المتغير بطول مكثه، وهو ما يسميه بعض أهل العلم بالماء الآجن. فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق طهور غير مكروه. وهناك وجه في مذهب الحنابلة أنه يكره استعماله، يكره استعماله، والصحيح أنه طهور، والصحيح أنه طهور. أولا لأنه قد حكى الإجماع بعض أهل العلم على طهوريته، كابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع، وكذلك حكى الإجماع ابن مفلح، فقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة، إلا شيئا يروى عن ابن سيرين رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. أما ما ورد عن ابن سيرين من أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن، فلعل المقصود أن نفسه تكرهه لأنه منتن الرائحة، لا أنها كراهة شرعية، لا أنها كراهة شرعية. وقال شيخنا رحمه الله: فالمتغير بأوراق الشجر وطول المكث هذا لا يخرجه عن اسم الماء المطلق، فهو يبقى طاهرا مطهرا، فهو يبقى طاهرا مطهرا. قال المؤلف رحمه الله: ولا فرق بين قليل وكثير، ولا ماء فوق القلتين، ولا ماء دونهما. المراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم، بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح ليس بطاهر، فذهب أصحاب الحديث والشافعية والحنفية والحنابلة إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا، قليل تضره النجاسة مطلقا، أي سواء غيرت أحد أوصافه أم لم تغير، وكثير لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه. وذهب ابن عمر رضي الله عنه ومجاهد إلى تقدير أي القليل والكثير بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، يعني الكثير الشيء الذي يغلب على أنك إذا استعملته لا تستعمل النجاسة فهذا هو الكثير، والقليل عند ابن عمر يرى أنك ما إذا استعملته مع قلته كأنك استعملت النجاسة. وحدد بعض أهل العلم الكثير بأنه 10 أذرع في 10 أذرع، ومنهم من قال الكثير ما إذا حركت طرفه لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر، وذهب الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله والإمام الشوكاني عليه رحمة الله وغيرهم إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء بلغ القلتين سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما كان دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز منه إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، أن ما دونهما يتغير، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد عند أبي داود والنسائي والترمذي، وصححه الإمام أحمد وابن معين وابن حزم والألباني وغيرهم، قول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم على أن العبرة بالنجاسة، إذا تغير الماء بالنجاسة فإنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، ولو كان أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يبقى على الطهورية، لكن على مذهب الجمهور أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه تضر النجاسة بوقوعه في الماء إذا كان أقل من القلتين مطلقا. نعم هكذا، ويستدلون بحديث القلتين. ومن ذهب إلى التحديد بالقلتين استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه كذلك عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم كالشافعي وأحمد وإسحاق وابن معين والطحاوي وابن منده والبيهقي، وضعفه الإمام ابن القيم رحمه الله، وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، وهو حديث القلتين المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لا ينجس. ومن قال بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا قالوا إن حديث القلتين له منطوق ومفهوم، له منطوق وله مفهوم، ومنطوقه أنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه، لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالإجماع، فإنه ينجس بالإجماع. ومفهومه هذا منطوقه، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على هذا المفهوم، وعند أهل الأصول أن المنطوق مقدم على المفهوم من المرجحات، إذ أن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي فيما إذا تغير. المنطوق مقدم على المفهوم، وهذه المسألة فيها صولات وجولات. ومن قال من أهل العلم بتحديد الماء بالقلتين، تحديد القليل والكثير بالقلتين، فما كان فوق القلتين فلا ينجس إلا بالتغير، وما كان دون القلتين فإنه ينجس مطلقا إذا وقعت فيه النجاسة. قالوا إن حديث من قال التحديد بالقلتين، قال إن حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الألف واللام في الماء للجنس، وهذا لفظ عام. وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث، هذا خاص، والخاص مقدم على العام، والخاص مقدم على العام. وقد رجح الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله القول في تحديد القليل والكثير بالقلتين، فقال رحمه الله: وأرجح الأقوال في التحديد بالقلتين قل بلا ترديد، وأرجح الأقوال في التحديد بالقلتين قل بلا ترديد. وكذلك رجح القول في تحديد القليل والكثير بالقلتين شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، حيث قال رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام أن التحديد بالقلتين هو الصواب والحق إن شاء الله، هو الصواب والحق إن شاء الله. وقال رحمه الله شيخنا الشيخ أحمد في شرحه على العمدة في الفقه، وقد شيخنا رحمه الله أكمل شرح العمدة، أكمل شرح العمدة عمدة الفقه، قال رحمه الله: القول بأن القلتين ما كان القول بأن القليل القول معذر القول بأن القليل ما كان دون القلتين والكثير ما فوقهما هو الأصح، هو الأصح، لأن التحديد بالنص وإن كان ضعيفا، يعني على رأي من يضعف حديث القلتين أولى. ثم قال شيخنا رحمه الله: وحديث القلتين ضعفه يسير، والاضطراب المدعى فيه ليس بقادح. والاضطراب المدعى فيه أي في حديث القلتين يقول الشيخ ليس بقادح، والشيخ رحمه الله محدث فقيه. قال: أما الاضطراب في السند فهو انتقال من ثقة إلى ثقة فليس بقادح، وأما الاضطراب في المتن فلأن جميع ألفاظ الحديث لا تصح إلا لفظ واحد وهو لفظ القلتين، وما عداها من الألفاظ فلا تصح، وما عداها من الألفاظ فلا تصح. حتى من يرى على المذهب الآخر يرى أن ما كان دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ينبغي التنزه عنه، حتى من يرى بالرأي الآخر يرى أن ما كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة ينبغي التنزه عنه، وعلى رأي الجمهور يرون أن ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويحمل النجاسة. قال المؤلف رحمه الله: ومتحرك وساكن، ومتحرك وساكن. قد دلت الأحاديث على هذا المعنى كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وفي لفظ لأحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. وفي لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي لفظ الترمذي: ثم يتوضأ منه. النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أو الماء الراكد أو الساكن، قال المالكية: النهي عنه للتعبد، يعني ليس للتحريم أو للنجاسة، وهو طاهر في نفسه ويجوز التطهر به، لأن النهي عندهم للكراهة. وعند الظاهرية أن النهي للتحريم، وقال النووي رحمه الله وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، ولكن الأولى اجتنابه، إذا كان الماء كثيرا. وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره، ولأن النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. وهكذا إن كان كثيرا راكدا ولهذا قال العلماء من أصحابنا وهو النووي رحمه الله: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، أما مسألة البول في الماء الدائم ففيها أقوال. القول الأول أنه لا يحرم في الماء الكثير الجاري، لا يحرم في الماء الكثير الجاري كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث. والأولى اجتنابه، والأولى اجتنابه. وأما الماء القليل، وأما القليل الجاري فإنه يكره، وقيل يحرم وهو الأولى، وقيل يحرم وهو الأولى. وقال الجمهور يلحق به غيره كالغائط، وإن كان النص في البول فيلحق به غيره ما هو أشد منه كالغائط. وقال النووي رحمه الله ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه مباشرة أو في إناء ثم يصب فيه أي في الماء، خلافا للظاهرية، خلافا للظاهرية، لأن الظاهرية يأخذون بنصوص بظواهر الأدلة. قالوا النهي عن البول في الماء، إنسان يبول لكن لو بال في إناء ثم صبه في الماء ليس فيه محل، وهذا جمود على ظاهر النص. وهذا من قد يكون في بعض الأحيان التعصب المذهبي له دور، كتعصب بعضهم في صلاة الكسوف في تعدد الركوعات، يريد أن يثبت أن الركوع واحد للكسوف، يريد أن يؤول الأدلة الدالة على تعدد الركوعات، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ينظر هل تجلى الخسوف أم لا ثم يعود. هذا تأويل من أجل أن يوافق إمام المذهب، وهذا من التعصب. وكذلك من التعصب المذهبي ما ذهب إليه بعض الأحناف من أن بول الإبل يرى أنه نجس. قالوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وطاف على بعيره، قال كانت بعير الرسول عندها عصمة ومعصومة من أن تبول في المسجد الحرام. كل هذا من أجل أن يوافق هذا يؤول الحديث من أجل أن يوافق مذهب إمام المذهب، وهذا من التعصب. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله المهم أن النهي هنا للتنزيه، يعني في البول في الاغتسال، في الاغتسال، إلا في البول فإنه للتحريم إذا كان الماء قليلا، وللتنزيه إذا كان الماء كثيرا مستبحرا، يعني إذا كان الماء قليل فالنهي للتحريم، وإذا كان الماء الراكد أو الدائم كثير مستبحر فإنه يكون للكراهة. ثم قال رحمه الله فلو أخذ المكلف من الماء الساكن شيئا في إناء ثم تطهر به فإنه يكون حينئذ متطهرا بماء طهور، فإنه يكون حينئذ متطهر بماء طهور. والمهم يقول الشيخ رحمه الله أن القول بأن الساكن سلبت منه الطهورية فإذا تحرك عادت إليه الطهورية قول باطل لا دليل عليه من كتاب وسنة، لأن النهي إنما هو خشية التعفين في حالة الغسل، وخشية النجاسة في حال البول، أما المتحرك الذي هو متحرك طبعا فهذا لا ينهى عن الاغتسال منه، الذي يجري ولا كماء الأودية فهذا ليس فيه نهي، ليس فيه مانع من الاغتسال فيه. وكذلك الظاهر النص عن البول محصور في الساكن، بل قد ورد في الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري، وعلى هذا فإن فعل ذلك أي الاغتسال في الماء الجاري ليس ممنوعا، ولكن الأولى تركه، وبالأخص إذا كان الجاري قليلا، يعني أن يبول في الماء الجاري وإن كان يسيرا، فالأولى تركه. وقول آخر لشيخنا رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام قوله النهي عن البول في الماء الراكد للتحريم، وهذا في الماء الراكد للتحريم سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا كان الماء راكدا، لأنه يترتب عليه تعفين الماء والإضرار بالمسلمين لا يجوز، والإضرار بالمسلمين لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله ومستعمل وغير مستعمل. ومقصود المؤلف رحمه الله الماء الذي استعمل في طهارة، يعني توضأ منه شخص في هذا الإناء وزاد من وضوئه، ومقصوده أن الماء طاهر مطهر أي المستعمل، لا يخرجه استعماله في عضو من الأعضاء للطهارة لا يخرجه عن كونه طهورا. ومتى يكون الماء المستعمل، متى يكون الماء مستعملا؟ الجواب عن ذلك الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق. والماء المستعمل اختلف العلماء في طهوريته، القول الأول أنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة واختارها أبو يوسف، ولهم أدلة منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ من فضل المرأة، والقول الثاني أنه طهور مكروه في رفع الحدث غير مكروه في زوال الخبث، يعني إزالة النجاسة، وهو مذهب المالكية. القول الثالث أنه طاهر غير مطهر، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وهو مذهب الشافعية. القول الرابع أنه طهور بلا كراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحها ابن حزم الحنبلي الظاهري، وابن تيمية رحمه الله، وابن عبد الهادي، والشوكاني، وغيرهم كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، وهو القول الراجح. قال شيخنا رحمه الله: الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته، فإذا تساقط من جسم الإنسان عند التطهر شيء فإنه لا يخرجه عن أصل الطهورية بل يبقى عليها. انتهى كلام الشيخ. وهذا القول هو الراجح وعليه أدلة، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يغتسل من فضل ميمونة، كان يغتسل من فضل ميمونة. وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء، فيقول لها دعيلي وهو تقول له دعلي، ولا شك أنه يتوضأ من فضلها. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، لا يجنب. فهذه الأدلة هي ما استدل بها على أن الماء المستعمل طهور. وفي كتب بعض الفقهاء لهم تفصيل في هذا، إذا خلت به المرأة أو لم تخلو به، ولكن الصحيح جواز الوضوء من فضل المرأة، فإذا خلت به المرأة ماذا تصنع به؟ فهذا هو القول الصحيح. وبعض أهل العلم رأى الجمع فقال بالكراهة، بكراهة الماء المستعمل من باب الكراهة، وبعضهم أخذ بالترجيح لهذه الأدلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.